الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم انزل الدفء على أهلنا في فلسطين. اللهم انزل الدفء على أهلنا في فلسطين. اللهم فرج كربهم ويسر أمرهم. اللهم أطعم جائعهم، أكس عاريهم، آوي طريدهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم مكن لأهلنا في سوريا. اللهم مكن لهم ويسر أمرهم، واصرف عنهم كيد الكائدين وتخذيل المخذلين، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب شرحنا ومدارستنا لكتابنا الموسوم بتيسير الفقه، ومع اللقاء 99 بعد 100 الأولى. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lobe gilt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen und Frieden und Segen. Sei noch dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Frieden und Segen. Sei noch ihm, auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Ich heiße euch willkommen, meine lieben Geschwister, zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe mit dem Titel Die Vereinfachung des Fiqhs. Und angekommen sind wir im Vortrag Nummer 199. Und ich begrüße diesbezüglich jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Ma zala hadithuna mawsulan ma'a kitabi as-siyam. Zakarna fima mada mafhum as-siyam wa aqsamahu wa hukma siyami ramadan. Kallimna an adab الصيام، وعن مكروهات الصيام، وعن مفسدات الصيام، وتكلمنا عن أهل الأعذار في رمضان، المسافر والمريض، كبير السن، كبيرة السن، الحائض، النفساء، الحامل، المرضع. بدأنا نتكلم عن صيام الجوارح، وعن تفطير الصائمين، عن تدبر القرآن، عن القيام وأحكامه. تكلمنا عن الاعتكاف والأحكام المتعلقة به. وفي الدرس الماضي بدأنا الحديث عن زكاة الفطر لأنها تتعلق برمضان. تكلمنا عن معنى زكاة الفطر، وعن حكم زكاة الفطر، وعن الحكمة من مشروعيتها. ووصل بنا الحديث إلى مسألة بعنوان الأصناف التي تؤدى منها الزكاة، الأصناف التي تؤدى منها الزكاة، وهذا بعد أن يترجم المترجم إن شاء الله.
In den letzten Vorträgen haben wir angefangen, das Fasten zu definieren. Wir haben die einzelnen Unterteilungen beschrieben. Wir haben die Erziehungsmaßnahmen, die man während dem Fasten beachten sollte, und ebenfalls über die verpönten und verhassten Angelegenheiten und auch die Angelegenheiten, die das Fasten für ungültig erklären. Wir haben ebenfalls über diejenigen gesprochen, die das Fasten nachholen können und nicht fasten müssen während dem Ramadan, wie zum Beispiel der Reisende, der Kranke, die Schwangere oder die stillende Frau. Und daraufhin haben wir angefangen mit dem nächsten Thema, nämlich mit dem Fasten der einzelnen Körperteile. Denn nicht nur das Bauch sollte nichts essen und fasten, sondern ebenfalls die Augen, die Ohren, die Hände, die Füße und alle einzelnen Körperteile sollen darauf hin auch fasten. Dann haben wir angefangen, im letzten Vortrag über Zakatu al-Fitr zu sprechen. über die Spende im Islam und wir haben über die Definition gesprochen, über deren oder dessen Urteil und ebenfalls über die Weisheit, die dahinter steckt. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir über die einzelnen Teile, wofür eine Zakat ausgegeben werden müsste. Ja.
الأصناف التي تؤدى منها زكاة الفطر. الجنس الذي تخرج منه زكاة الفطر هو طعام الآدميين من تمر أو بر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم، فتخرج من غالب قوت البلد الذي يستعمله الناس وينتفعون به، سواء كان قمحا أو أرزا أو تمرا أو عدسا أو غير ذلك. يعني إيه؟ بنشوف قوت البلد، ماذا يأكل الناس؟ الناس اليوم يأكلون اللحوم، طيب نأتي لهم باللحم. يأكلون الأسماك، نأتي لهم بالأسماك. يأكلون الدجاج، نأتي لهم بالدجاج، إضافة للخضروات التي تستعمل ككوت. مثلا بعض البلاد الغالب عندهم أكل الأرز، يبقى نخرج الزكاة عن الفرد صاعا من أرز. بعض البلاد يأكلون مثلا البرغل، إذا نجيب لهم إيش؟ البرغل، القمح، وهكذا على حسب قوت البلد. لأن زكاة الفطر طعمة، ما هي الزكاة مال. من حكمة الله تعالى أنه نوع الزكوات، عندي زكاة المال تخرج مالا، زكاة الفطر تخرج طعاما، زكاة المواشي والإبل والأنعام بتخرجها من الإبل والأنعام إلى آخره. في زكاة زروع بنخرجها من الزروع لمراعاة لحاجة الناس، مراعاة لحاجة الناس. فزكاة الفطر طعمة بنص حديث النبي، طعمة للمساكين وطهرة للصائم، فبنخرجها من قوت البلد عشان ما يشغبش عليك مشغب من أهل البدع والأهواء يقول لك هو أنتوا هتأكلوا الناس رز بالعافية؟ ما قلناش كده. لا تكذبون على أهل السنة، أهل السنة ما قالوا رز، قالوا قوت البلد. فإن كان قوت البلد هو الأرز يبقى هتجيب له أرز، قوت البلد القمح والبر هتجيب له قمح وبر، قوت البلد التمر هتجيب له التمر، قوت البلد بقى بياكلون الآن إيش؟ اللحم والأسماك والدجاج، هات له يا أخي، أكله كباب زي ما أنت بتاكل كباب، هات له أكل طيب زي ما أنت بتاكل، لأنها اسمها طعام. إنما بقى أهل البدع يقول لك شفت يا سيدي كل سنة يقول لك هاتوا لهم رز، ما قلناش كده، ولا حد من أهل السنة قال كده، فهذا كذب وتدليس من أهل البدع والأهواء. نقول له أبدا، اسمها قوت، قوت طعام. جبت منين الكلام ده؟ والله من عند النبي مش من عندنا. قول للنبي بقى ان الكلام ده ما يصحش، ما دام حضرتك ما شاء الله انت بقى بتراعي حال الفقير اكتر من النبي. تعالوا نشوف النبي ماذا قال في الصحيحين، اي عند البخاري ومسلم، من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، وكان الشعير يوم ذاك من طعامهم. وكان الشعير إيه؟ يوم ذاك من طعامهم. يعني النبي قال تخرجوها شعير ليه؟ لأن في زمن النبي الشعير كان طعاما، دلوقتي والشعير طعام؟ أبدا، ده بقى علف للحيوان، ما بياكلوش بني آدم دلوقتي الشعير، فما ينفعش نجيب له شعير الآن. إنما في زمن النبي كان الشعير ايه؟ طعاما. فعشان كده قال صاعا من شعير. ليه؟ من ده الطعام بتاع البلد الان، فبنجيب له الطعام اللي بياكله، لان هي زكاة الفطر وجب الطعام. وزي ما قلت لك اللي عنده رحمة ويقول لك الفقير محتاج للمال عشان العيد عشان يجيب لبس للعيال، نقول له طب يا عم الرحيم الله يبارك لك، اذا كان زكاة الفطر طعام هي مجرد صاع، صاع الطعام يعني 2.5 كيلو من طعام، يعني هيعمله زي بنقدرها كل سنة ب10 يورو، لو انت والاولاد عددكم 5 هتطلع 50 يورو طعام، طلع بقى جنبهم يا ابو محمد 100 يورو صدقة، مادام عندك رحمة كده وقلبك على الفقير. ليه بتضيق الواسع؟ انا مش عارف ليه بتضيق الواسع، ما توسع يا اخي، خلي ربنا يكرمك. هنجيب له شنطة طعام من قوت البلد بال50 يورو وظرف كده فيه 100 يورو عشان يجيب لبس للاولاد، عشان يروح ياخد عياله ويروح عند الجري ماركت ولا يروح عند مش عارف فين ويجيب لكل عيل بنطلون وتيشيرت بال100 يورو، يبقى كسناهم وخرجنا زكاتنا وفق السنة لانها فريضة. اوعى تغامر بها، اوعى تغامر بالفرض. لجمهور العلماء على انها لا تجزئ مالا، يعني لا تقبل، يعني عليك زكاة الفطر برضو، فليه بتضيق الواسع؟ ما تلزم غرز النبي يا اخي، نقول لك النبي اللي بيقول مش احنا، تقدم عقلك على كلام النبي، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. بل كما قلت لك الاعجب من ذلك يجي لك قبل رمضان يستفتي، يا عم الشيخ ايوه ينفع اخرج زكاة المال شنطة رمضان؟ قل له ما ينفعش طبعا، خرجها مالا، الناس ما زكاة مال. فنعكس الايات، يخرج زكاة المال طعام وشنط في رمضان، ويجي عند زكاة الفطر اللي هي في الاصل طعام يخرجها ايه؟ مال. يا اخي عجيب البشر ده، عجيب البشر ده. النفس اذا ملئت بالاهواء ضيعت السنن وضيعت المنهج، يبدا يقدم العقل على الشرع، نقول لا لا يجوز. زكاة الفطر هي طعمة، حضرتك بقى عايز تصلحها مال، قلنا الفرض اهو وقلنا المنهج اهو، افعل ما شئت هذه زكاتك. قال الامام احمد عندما سئل عن حكم اخراج الزكاة مال زكاة الفطر، قال لا تجزئ، لا تجزئ. وحتى اللي قالوا بالجواز قالوا عند الضرورة، وانا ضربت لكم مثالا بالضرورة. ايه الضرورة؟ احنا نشوف الضرورة ان واقعة في حياتنا. جزاكم الله خير، لا يرضى عنك يا ابا زيد. الان اهل غزة محاصرون صح؟ جه عليهم رمضان، اللي داخل الحصار عايزين يخرجوا زكاة الفطر، مفيش طعام اصلا، يعني كل شيء ممنوع عنه، ما بيدخل لهمش الطعام عشان اشتري بمال طعام واخرج زكاة الفطر. في الحالة دي اعمل ايه؟ انا اللي داخل غزة اعمل ايه؟ اطلع مال، ما فيش غيره، مش هعرف اشتري طعام لان انا في حصار. فدي الحالة بس العلماء يجوز ان تخرج ايه؟ نقدا، يعني ضيق عليك لا تجد القوت عشان تطلع زكاة الفطر وفق المنهج. الحالة دي بقى تعمل ايه؟ تخرجها نقد، لان مفيش غير كده. فتروح لأي حد فقير عندك وتدي له قيمة الصاع مال، انما غير كده يبقى نشرب الشاي، نقول لك اتق الله في نفسك ولا تكذب على اهل السنة ولا تدلس يا كذوب. دائما ابدا الكذب سبحان الله شيمة اهل البدع والاهواء، يقولون كما لم تقل. فالنص واضح، قال وكان الشعير يوم ذاك من طعامهم. الان الشعير مش طعام، ما ينفعش اقول لك روح هات شعير، لا، اقول لك هات طعام زي الشيخ رياض عندكم بتاكلوا يا شيخ رياض في تونس؟ ها الكوسكوس ما ينفعش اجيب له رز ده ليه؟ ما بياكلوش الرز. المغاربه بتاكلوا ايه يا ابني؟ برضه كوسكوس. نجيب له ايه اللي قال عليه ده؟ ما ينفعش اجيب له رز ده. وقال الجزائر بتاكلوا ايه يا ابني؟ برضه زيهم. فما اقدرش اجيب له رز لان الرز عند اهل الجزائر عقوبه كما يقولون. فما ينفعش اجيب له رز. وانت يا واد في سوريا بتاكلوا ايه؟ برغل. نجيب له البرغل ده بقى. هات لنا بقى الرز. انا مصري باكل الرز ابو شعريه. وانت يا واد في باكستان بتاكلوا ايه؟ الرز يا راجل. عندكم الرز اه انتوا عندكم اللي بتسموها ايه؟ البسماتي. لا الاكل البرياني. البرياني بياكلوا البرياني. نجيب له البرياني مش رز بس وعليه البرياني الدجاج اللي لونه اصفر ده بالكاري صح؟ نجيب له ده صح. انت بتاكله برضو كده البرياني يا محمد؟ بتاكله برياني انت في بشاور بيان ايه؟ كابولي بيسموه كابولي يعني برياني. في الهند يسموه برياني هم بيسموه كابولي. كابولي اه ماشي نجيب له الكابولي. النبي قال لك طعام. فما تجيش انت بقى بضيق الواسع هات له الكابولي و100 يورو كمان يجيب ملابس ويجيب كوتش بينور. يا ابو كوتش بينور يعني كان صاحبنا المبتدع يتريق على يقول لك ايه؟ يقول لك اكل هات لهم اكل انا اجيب له كوتش بينور ويتريق على المنبر. طب هات له كوتش بينور من الصدقات يا اخي احنا منعنا. هات له كوتش بينور ماشي بس من ايه؟ من الصدقه مش من زكاه الفطر. زكاة الفطر تخرج وفق المنهج لا نقدم رأيا على هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه والحديث عند الإمام البخاري في الصحيح قال كنا شوف شوف الأدب بقى كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. صاع من ايش؟ طعام. وقال ابو سعيد وكان طعامنا الله اكبر الشعير وكان طعامنا الشعير والزبيب والاقط والتمر. جاب لك اصنام متعدده ايه بقى؟ يبقى كانوا بياكلوا الشعير اه والزبيب. عارفين الزبيب طبعا قمه نضج العنب لما يسود بحاجه حلوه كده ده اسمه الزبيب. كان طعام قديما دلوقتي بقى حلويات مش طعام. شفناش حد بيتغدى زبيب يا شيخ رياض الا ما اذا كان يعمله على ايه؟
كسكس
على الرز والكسكس ماشي ماشي. انما طعام لا كان قديما طعام. قال والاقط اللي هو اللبن المجفف. الاقط اللي هو ايش؟ اللبن المجفف. والتمر. التمر كان طعام نعم. وانا قلت لكم من قبل كنت اتعجب كثيرا لما يقولوا ان التمر كان طعام الصحابه فكنت اقول في نفسي ازاي التمر يكون طعام. فكنت في عمره ذات عام من الاعوام وذهبت الى محلات التمور فدخلت محل لقيت كيلو تمر الكيلو ب 800 ريال ولقى التمرة 10 سنتي. والله العظيم يا إخوة التمرة الواحدة قد كده. إيه ده؟ فعلا دي سندوتش الواحدة؟ قلت نعم إذا كان طعاما. بس خلاص ده طعام فعلا. يعني أنت لو كلت تمرة اتغديت. يعني الكيلو منه حوالي 5 تمرات. 800 ريال. يعني حاجة بقى إيه؟ بس طعم يا شيخ ده انت تشوفه تشبع من غير ما تاكل. طعام المدينة تمر المدينة الله اكبر الله اكبر. فكان التمر طعاما دلوقتي بقى حلوى بقى فاكهة عندنا انما في زمانين كان ايش؟ طعاما ياكلون التمر والماء وخلاص هكذا. وذلك لما تقرا في الاحاديث كان النبي يفطر على تمرات وفي رواية على رطبات. ادي الفطار بتاع النبي تمر خلاص هو ده الاكل. انما دلوقتي تجد صاحبنا لو حطيت له 2 كيلو تمر على الفطار وهو صايم هيرميهم جوه ولسه ما اكلش عايز ياكل. انا جعان يا جماعه فين الفطور؟ صح ايه التمر ده حلويات كده بنسلي نفسنا، انما لازم انا اكل عايز الديك الرومي وعايز المحمر والمشمر والمربط والمفكوك عايز بقى ايه عايز ياكل. يبقى تخرج زكاة الفطر من قوت البلد. انا كده ما قلتش رز اهو، اقول لك كله هجيب له رز. رز يا اخي لا طعام يا ابن محمد نجيب له طعام ترجم.
Die Art der Zakat al-Fitr, meine lieben Geschwister, ist Nahrung, dass Menschen.
أنا قلت لك جزاك الله خيرا على الشاي؟ كل سيد بس. جزاك الله خيرا.
Es wird als Nahrung abgegeben. Und zwar Nahrung, die in der eigenen Stadt oder in der eigenen Umgebung auch gewöhnlich ist. Das heißt, wenn die Familien in der Stadt, in der man lebt, ihr Fleisch essen oder Fisch oder Hähnchen, dann sollen die halt die angegebene oder die bestimmte Art und Weise auch als Zakat abgeben. Natürlich mit der dazugehörigen Gemüse. Oder wenn jemand halt gerne Reis isst, wie zum Beispiel gewisse Länder wie die aus Syrien oder Ägypten, sie essen gerne Reis, dann sollte man ihnen eher Reis geben, weil sie Reis halt lieben. Oder die anderen Länder wie Marokkaner oder Algerier, Tunesier ebenfalls essen gerne Couscous. Und je nachdem, welche Art von Speisen die Menschen zu sich nehmen, sollte man ihnen diese Art von Speisen auch geben und nichts anderes. In den beiden authentischen Überlieferungen von Al-Bukhari und Muslim, rahimahumullah ta'ala, sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uns wurde befohlen, dass wir Zakat al-Fitr entrichten mit einem Sa'. Sa' ist eine Menge, ein Hohlmaß, ungefähr 2,5 Kilogramm von Datteln oder von Gerste. Gerste aus dem Grund, weil, wie der Prophet sagte hier, war eigentlich das Essen bei uns. Das heißt, sie aßen früher Gerste oder sie aßen vorher Datteln. Und wenn wir sagen Datteln, dann waren es wirklich richtige Datteln. Datteln, die wir aktuell nicht kennen. Wie der Sheikh Hafizahullah Ta'ala gerade erzählt hat, er hat einmal eine Dattel gesehen, die um die 800 Riyal gekostet haben, also richtig teuer gewesen. Und sie war so groß gewesen. Also eine Handvoll Dattel, die fast wie ein Sandwich Größe hatte. Natürlich, solche Datteln kann man direkt als Mahlzeit annehmen, anstatt wie bei uns aktuell. Wir verwenden sie eher als eine Art Süßigkeiten oder Dessert, anstatt es als Essen zu nehmen. Und all die anderen Erneuerer, die immer sagen, ihr gebt doch immer wieder Reis und was ist so, die Leute wollen doch Geld haben, doch keinen Reis haben. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, gibt es als Essen. Er sagte, Taram, da gibt es keine Zweideutigkeit, eine eindeutig Taram, 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 mehr nicht. Und wenn du ein sensibles Herz hast, wenn du andere mehr geben willst, wenn du ihnen gerne die Möglichkeit geben willst, dass sie halt mehr einkaufen können und Klamotten, Kleider oder was weiß ich was, dann kannst du ihnen gerne mal 10 Euro als eine Mahlzeit kaufen oder kochen für sie, je nachdem, was du halt gerne haben willst. Und dann daraufhin zusätzlich einen Umschlag mit 100 Euro schenken, mit deiner Spende, dass sie halt sich damit mehr leisten können. Wenn du so denkst, in Ordnung. Aber wichtig ist nur, dass du diese Pflicht erfüllst, als Essen ausgibst. Und als Geld ist diese Pflicht oder diese Zakat nicht angenommen oder ungültig. Wenn du Geld abgibst, ist es ungültig. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala sagte auch ebenfalls, als er gefragt worden ist, darf ich Zakat al-Fitr als Geld abgeben oder entrichten, dann sagte er, Geld ist ungültig für diese Art von Zakat. Und die Gelehrten haben gesagt, wenn man in der Not ist, dann darf man das. Was heißt das, wenn man in der Not ist? In der Not ist derjenigen, wie zum Beispiel unsere Brüder und Schwestern in Gaza aktuell, die eingeschlossen sind. Das heißt, da darf man kein Essen weder rein, noch Wasser, noch gar nicht. Die sind aktuell Die haben eine große Hungersnot und die haben nichts zu essen. Und wenn die alle Zakat al-Fitr entrichten wollen, die haben nicht mehr Essen für sich. Wie sollten die dort Essen als Zakat abgeben? Das heißt, hier besteht eine Notwendigkeit und sie können die Zakat in oder finanziell abgeben, anstatt mit Essen. Und in einer anderen Überlieferung, ebenfalls an Abi Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, sagte ebenfalls: Wir haben früher unsere Zakat abgegeben oder entrichtet als eine Art Sa, also 2,5 Kilogramm, min param, und mit Essen. Und unser Essen war damals gewesen Gerste und Rosinen und trockene Milch und Datteln. Ja.
ايه المقدار الواجب اخراجه في الزكاة؟ المقدار صاع من طعام. ايه الصاع بقى؟ الصاع يعني 4 امداد، 4 امداد يعني كفين كده بيدي الرجل المعتدل المتوسط، يعني ما يكونش ايدي صغيرة قوي ولا ايدي كبيرة قوي. في ما شاء الله ناس يوم بركة كل شيء، تجد مثلا ايدي مثلا ما شاء الله لو عمل المد بتاعه يجيب لك 5 كيلو. دي مشكلة. بقول لك لا، الإنسان المتوسط المعتدل يعني كده. لو جبنا 4 أمداد كده من الطعام هيعملوا تقريبا 2.5 كيلو تقريبا. يبقى عن كل فرد 2.5 كيلو طعام. تنوع له بقى. البلد دي بياكلوا ايه وايه وايه، بياكلوا رز وبياكلوا كوسكوس وبياكلوا، فتجيب مثلا انت عندك 5 صاع انت وزوجتك و3 اولاد، فتجيب صاع من رز وصاع من الكسكس ده وصاع من البرغل وصاع من اللحم وصاع من الدجاج، وتعمل له وجبة ايه ياكل ايام العيد ومبسوط هو وعياله. هياكلوا لحمة ودجاج وشوية رز بشعرية وكمان شوية برغل، هيظبطوا الدنيا. وطبعا لو احنا في اهل مصر هتجيب له الكسكس هيعملوا حلويات مش طعام. احنا الكسكس عندنا في مصر بيتعمل حلويات باللبن كده بحاجه عاليه قوي، انما عند التوانسه وعند الجماعه المغاربه دول بيعملوه طاجين، صح؟ بالشطه وبالهريسه وشغلانه وحاجه تظبط الدماغ. خلاص يبقى انت تشكل له بقى، تبسطه انه يوم فرح، ولازم الفقير في العيد يفرح زيك. انت عمال تاكل المحمر والمشمر وهو مش لاقي اي حاجه ياكلها، لا ياكل برضه حته لحمه ويشوحها كده ويظبط الدنيا مع العيال، لان هي بقى من العيد، هي بقى اي يوم العيد هياكل فقط. انما بقى في زكاه مال تديله بقى من مالك وتعدله بقى، تروح تاخد كده عياله كده تظبطهم تقول له خد هات ملابس العيال من زكاه المال. فالمال يخرج مالا، انما الفطر يخرج طعاما هكذا. يبقى ده الصاع حوالي 2.5 كيلو من طعام. طب مين المستحقون للزكاة؟ والمستحقون لزكاة الفطر هم الفقراء والمساكين، هم الفقراء والمساكين، أو ممن لا تكفيهم رواتبهم. ممكن يكون شكله في الظاهر كده مبسوط وهو حالته تعبانة أوي، الراتب ما بيكفيهوش، يا دوب بس يروح يقبض بعد 3 أيام يستلف، ودي مشكلة. خلاص، فكل من لا تكفيهم رواتبهم دول فقراء، وإن كانوا يلبسون أفخر الثياب يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فبعض الناس بيلبس حلو لكنه فقير، فالملابس مش مقياس. يقول لك يا عم ده لابس ترنج أديداس، يا عم وجايبه أيام الله، لكن جاي له هديه. ده راكب، ده لابس ماركه يا عم الحاج، ده لابس كوتشي انا مش لابسه، حتى حسدته على الكوتشي يا دي الليله. فاذا المستحق للزكاه الفقير والمسكين. سيدنا النبي في حديث عبد الله بن عباس يقول: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاه الفطر طهره للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين. والمساكين تشمل الفقراء كذلك، فقير ومسكين على اختلاف يسير بينهما. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يجوز دفع زكاة الفطر إلا لمن يستحق الكفارة، وهو من يأخذ لحاجاته لا في الرقاب والمؤلفة وغير ذلك. يعني مش زي زكاة المال ليها ثمانية أصناف، لا، الفطر الفقراء والمساكين فقط. يعني مينفعش أروح أدي الغارم، الغارم مش هحتاج معاه طعام، عايز فلوس، فالغارم تديني من زكاة الإيه؟ المال. المؤلفة قلوبهم مش لا عايز مال، تديني من زكاة المال. إنما الفطر لمين؟ للفقير والمسكين. يقول الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تمام المنة ردا على الشيخ سيد سابق رحمه الله تعالى في قوله توزع على الأصناف الثمانية، يعني الشيخ سيد سابق رحمه الله في كتاب فقه السنة ذكر أن زكاة الفطر توزع على الأصناف الثمانية لما ترى زكاة المال، فرد عليه الشيخ الألباني رحمه الله قال ليس في السنة العملية ما يشهد لهذا التوزيع، بل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس وطعمة للمساكين يفيد حصرها في المساكين. يبقى ده الأكمل والأولى أنك تخرج الفطرة للفقراء والمساكين، طبعا ده اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كذلك تلميذه ابن القيم رحمه الله. نعم.
Die Menge, die man ausgeben muss oder entrichten muss in der Zakat, ist ein Assa'. Und Assa' sind vier Handflächen. Natürlich reden wir hier von normalen, gängigen Handflächen und keine riesen oder kleinen Handflächen, sondern einfach nur die gewöhnlichen. Und vier Handflächen hat man ungefähr 2,5 Kilogramm. Und daraus kann man, je nachdem, wenn du eine Ehefrau und zwei Kinder hast zum Beispiel, für jeden Einzelnen musst du ein Assa' machen. Dann kannst du ein bisschen Reis mitnehmen, ein bisschen Couscous vielleicht, je nachdem, welche Person du es geben willst. Und ein bisschen Fleisch, ein bisschen Hähnchen. Und dann kannst du in eine unvergessliche Mahlzeit bereitstellen. Und natürlich, wenn du, wie bereits erwähnt, den Menschen noch weiterhin zusätzlich Freude bereiten willst, kannst du ihnen weiterhin von deiner eigenen Spende Geld hinzufügen.
Barakallahu fiik, ya Zaid. Zakallahu khair.
Und diejenigen, die die Zakat erhalten sollten, sind in dieser Art von Zakat al-Fitr nur die Armen. Nur die Armen. Und Al-Fuqara und Masakin, das sind beide eigentlich, heißt im Endeffekt arm, mit nur einem klitzekleinen Unterschied. Aber letztendlich nur die Armen sollten diese Spende erhalten. Oder diejenigen, denen du vielleicht nicht ansehen kannst, dass sie arm sind, weil die vielleicht gut angezogen sind. Und trotzdem, ihr Gehalt reicht ihnen von vorne bis hinten nicht aus. Sie bekommen ihr Gehalt heute und nach 3 Tagen müssen sie Geld ausleihen, damit sie zurechtkommen können. Für diese Personen gilt die Zakat auch, da kann man ebenfalls ausgeben. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte in einer Überlieferung, die wir bereits kennen, wo er sagte, dass uns befohlen worden ist, die Zakat al-Fitr abzugeben als eine Art Reinigung für uns von all dem Geschwätz, den wir führen oder was wir auch während dem Fasten auch tätigen, die kleinen Sünden, die werden daraufhin daraus gereinigt oder gereinigt und Tu'mal al-Masakin und eine Speise, eine Mahlzeit für die Armen. Das heißt, hier wird klar und deutlich geschrieben oder gesagt und eine Mahlzeit für die Armen. Und dies hat ebenfalls Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala bestätigt und Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala hat ebenfalls auf eine Aussage eines anderen Gelehrten, der gemeint hat, dass Zakat al-Fitr ist ebenfalls auf die gleichen Arten oder auf die gleichen Menschen zu entrichten ist, wie bei Zakat al-Mal. Zakat al-Mal ist zum Beispiel für jemanden, der Schulden hat, kannst du dem Geld geben als Zakat al-Mal. Oder für jemanden, der vielleicht noch irgendwie reich ist, aber ungläubig ist und du willst sein Herz für dich gewinnen, dass er quasi den Islam liebt, kannst du Geld abgeben. Es gibt 8 Teile, für die man Zakat al-Mal abgeben darf. Und Sheikh al-Albani hat dann darauf geantwortet und gesagt, nein, es gibt keine Überlieferung in der Sunna, die deine Aussage bestätigt, dass Zakat al-Fitr 8 Menschen oder Art von Menschen oder auf Art 8 Zuständen verteilt werden sollte, sondern nur, wie wir in der Überlieferung von Ibn Abbas radiallahu anha auch gehört oder gesehen haben oder gelesen haben, wo drin steht klar und deutlich, es ist eine Nahrung, eine Speise für die Armen. Also ist es nur auf die Armen beschränkt und nicht auf alle anderen Teile, wie wir es kennen in Zakat al-Mal.
طيب ماذا عن وقت إخراج زكاة الفطر؟ وقت إخراج الزكاة ينقسم إلى قسمين، وقت جواز ووقت فضيلة، يعني وقت يجوز فيه الإخراج ووقت أفضل وأكمل. وقت الجواز قبل العيد بيوم أو يومين، قبل العيد بيوم أو بيومين. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنهم كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، خرجه البخاري. يعني كان حال الصحابة لما خرجوا زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو بيومين، ده وقت الجواز. وقت الفضيلة في صباح العيد قبل الصلاة، في صباح يوم العيد قبل صلاة العيد، لأن العلة إدخال الفرح على الفقير يوم العيد عشان الأكل، يعني يجيله الأكل وكده، فتروح له الوجبة كده تمام قبل صلاة العيد، يروح بقى يصلي العيد ومطمن إن إيه الأكل في البيت، اللحم في البيت وكل حاجة تمام، هيخلص العيد ويرجع مع الأولاد ياكل وهكذا. فده وقت الفضيلة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، قبل خروج الناس إلى الصلاة، يعني صليت الصبح خرج زكاة الفطر وبعد كده روح المصلى. المهم تكون قبل صلاة العيد، قبل صلاة العيد. طبعا يجوز قبل ذلك عند الحاجة، كمثلا البلدة اللي انت فيها اكتفت فهتنقل لبلد اخرى، النقل ياخد وقت سفر وانتقال وكذا، فيجوز ان تخرج للنقل قبل ذلك على حسب الحاجة. طيب اللي اخرجها بعد صلاة العيد ليست زكاة، انما هي صدقة من الصدقة، ما ادى الزكاة الا ان يكون ناسيا، فالنسيان عذر، يعني انشغل نسي يخرج زكاة الفطر، تذكر بعد صلاة العيد لا حرج خرجها الآن. ليه؟ لأن أنت عندك عذر النسيان. أو مثلا أناب غيره ليخرجها عنه في بلد أخرى، علم بعد صلاة العيد أن فلانا لم يخرجها، طب خرجها أنت بعد الصلاة لأن ليك العذر الآن، ليك العذر الآن. نيجي بقى المكان الإخراج، هنخرجها فين؟ وأما مكان الإخراج فالأولى دفعها لفقراء البلد اللي انت عايش فيه، سواء محل إقامته أو غيره. شوف انت عايش فين، انتوا عايشين في ألمانيا، يبقى تخرجوا زكاة الفطر فين؟ في ألمانيا. طب يا عم الشيخ ألمانيا ما فيش فيها فقراء، ماشي يعني كلهم تمام يعني، اه حاضر، انقلها لبلدك، لبلد من بلاد الاسلام المحتاجه. يبقى النقل يكون عند كفايه البلد اللي انت عايش فيه، فتنقل الى بلد اخرى فيها اصحاب حاجات من فقراء ومساكين. هذا بالنسبه لمكان الاخراج. وطبعا لما تنقلها الى بلد اخرى توكل من يخرجها لك وفق السنه، وتوكل إنسانا مأمونا في دينه وتقواه. ليه؟ لأن هذا الباب يا إخوة خطير جدا، بعض الناس يتلاعب بالزكوات ودي مصيبة كبيرة، ويبيح لنفسه أن يأكله، فلازم اللي توكله يكون عنده دين وعنده أمانة وعنده ورع. إن احنا في هذا المجال رأينا أمورا يندى لها الجبين للأسف، اللي يأخذها ويجامل بها قرايبه ويجامل بها من لا يستحق، ما عنده زكاة بقى وده توكيل، ويترك أصحاب الحاجات. لا، الفرائض مش مجال للمجاملة، دي فريضة، ولما تكون موكلا بقيت مؤتمن تبقى مصيبتك مصيبة، فلابد أن تخرج وفق المنهج. وللمستحقين. عشان كده بنقول دايما يا إخوة، دايما في الفرائض اوعى تتهاون في امره. مش كل واحد هنا بنعاني، احنا في الغرب ايه، تيجي في رمضان كل واحد عمال يجمع زكوات والناس تدي لاي حد. يا ابني في التطوع براحتك، انما الفرض لا. زكاه الفطر فريضه مش صدقه، خدها ولعب بيها هي صدقه، انما الفرض لا. الفرض لابد ان تنتقي من توكله، انها امانه وفريضه، فلابد ان تحصل الاختيار اذا كنت هتنقل لبلد اخر. فتشوف اصحاب العلم والورع والتقوى والدين اللي هيتقوا الله في الفريضه ويخرجونها وفق المنهج. فانتبهوا لهذا. في بقى اصناف لا يجوز اخراج زكاه الفطر لهم. لا يجوز اخراج الزكاه لكل من تجب نفقتهم على المزكي. حد يقول لك يا شيخ ممكن ادي زكاه الفطر بتاعتي لوالدي؟ نقول له لا مش ممكن، لا يجوز، لان نفقه والدك ان اعصر واجبه عليك. طب لامي برضو لا يجوز، لان نفقه الام واجبه عليك. انما يجوز ان اعطي لاخي الفقير، لاختي الفقير، لان نفقتها لا تجب علي، الا اذا طلقت ولعائن لها وجدت تعيش عندي كاخ، بقت نفقتها ايه واجب عليا، فخلاص ما ينفعش اديها من زكاتي، انفق عليها من حر مالي. وهكذا يبقى كل من تجب نفقتهم عليك لا يجوز ان تعطيهم من الزكاه، سواء كان زكاه مال او زكاه فطر او غيره. انا بس ما ينفعش ادي لزوجتي الزكاه، لان نفقه زوجتي واجبه علي، ما ينفعش ادي لابني اللي في كفالاتي. فهمت حاجه؟ لان نفقته بقت واجبه عليا. الابن اذا اعصر نفقته واجبه على الاب الموسر، فما ينفعش اديله من زكاتي، انفق عليه من مالي، والزكاه تروح لمين؟ لغير من تجب علي نفقته، من الفقراء والمساكين. وبهذا نكون قد فرغنا من كتاب الصيام. ان قدر بقاء وكان لقاء هننتقل الى كتاب الحج والعمرة. كتاب الحج والعمرة. نعم.
Die Zeit, in der man die Zakat entrichten muss. Die Zeit, es gibt zwei Arten von Zeiten. Die erste Zeit ist die Zeit, die erlaubt ist, und die andere Zeit ist die wünschenswerte Zeit. Die Zeit, die erlaubt ist, ist, wie in der Überlieferung erklärt wird, ist ein oder zwei Tage vor dem Eid. Ein oder zwei Tage vor dem Eid darf man die Zakat al-Fitr entrichten. Und die andere Zeit, die eigentlich wünschenswert ist, ist genau vor dem Gebet. An Ibn Umar radiallahu anhuma sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wir wurden befohlen, dass wir Zakat al-Fitr entrichten müssen, bevor die Menschen zum Gebet rausgehen. Bevor die Menschen zum Gebet rausgehen. Das heißt, vor dem Gebet sollte man die Zakat abgegeben haben. Der Ort, an dem man die Zakat entrichten sollte, ist, wie in der Überlieferung ebenfalls beschrieben, dass man sie den Armen im eigenen Land abgeben sollte. Im eigenen Land, wo man lebt, sollte man die Zakat abgeben. Und wenn jemand Probleme hat, in seinem Land die Zakat abzugeben, weil jeder oder weil die meisten nicht arm sind, dann könnte er sie außerhalb des Landes schicken, zu seinem Heimatland vielleicht, wo es ihr ärmere Menschen gibt als hier. Und dafür muss man jemanden bevollmächtigen, dass er diese Zakat für ihn abgibt. Und was die Vollmachten anbetrifft, natürlich sollte man da sich sicher sein, denjenigen kennen, der die Zakat abgeben will. Vor allem, wenn es um Pflichten geht, also nicht um freiwilligen Taten, sondern um Pflichten, die du machen musst, da sollst du dir sicher sein, dass die Person, die du beauftragst, wirklich eine ehrliche Person ist, die die Religion kennt und auch die Religion wichtig ist und nicht leichtsinnig mit dem Geld umgeht. Es gibt leider sehr viele Gruppierungen oder eher gesagt Organisationen, die mit der Zakat eigentlich andere Sachen erledigen als das, was sie da machen sollten. Manche sammeln das Geld einfach so auf und geben es ihrer Familien in ihren Heimatländern. Und du hast ihn damit vertraut. Dabei wollte er nur bei seinen eigenen Familien gut ankommen, anstatt sie auf armen Menschen zu verteilen. Und wenn man die Zakat auf oder zu anderen Ländern schicken sollte, wollen würde, dann könnte man auch nicht nur, dann müsste man nicht nur 1 bis 2 Tage vor dem Gebet sich dran halten. Man könnte auch längere Zeit davor die Zakat zum bestimmten Land schicken, je nachdem, wie lange es dauert. Das darf man dann, weil es eine Notwendigkeit ist. Und ein weiterer Punkt, das ebenfalls wichtig ist und oft viele Menschen auch fragen, ist, die Zakatul Fitr oder auch Zakatul Mal oder irgendeine Zakat, es ist nicht erlaubt, dass man sie jemanden gibt, für den man so oder so verantwortlich ist. Wir sind alle verantwortlich für unsere Ehefrauen, wir sind alle verantwortlich für unsere Kinder, wir sind alle verantwortlich für unsere Mütter und Väter. Das heißt, diese Person zum Beispiel dürften wir unsere Zakat, sei es Vermögen, also Zakat und Mal, oder Fitr oder Nahrung, nicht geben, auch wenn sie arm sein sollten, auch wenn sie nichts zu essen haben, dürfen wir die Zakat bei ihnen nicht entrichten. Warum? Weil wir müssen ihnen so oder so helfen. Also wir müssen ihnen helfen, aber unsere Zakat, unsere Pflicht, müssen wir anderswo entrichten.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نشوف الأسئلة عبر البث ثم نرجع للحضور إن شاء الله. أخونا أحمد مرحبا يقول أحسن الله إليكم أمين. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذهبت تقيمها؟ كيف يكون ذلك؟ طبعا الحديث الصحيح قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلى. فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته ظل معوجا فاستوصوا بالنساء خيرا. ابن حجر قال وعوجها في لسانها، بمعنى أنها أحيانا قد تتكلم ببعض الكلام الذي يثير الغضب عند الزوج. فإن حضرتك بدأت تحاول أنك تقابل عنادها واستجبت للغضب، ربما أدى ذلك ليش؟ للطلاق. فالنبي يعلمك ان انت تتغافل احيانا ولا تقف على كل صغيرة وكبيرة. بعض الازواج دايما كده يراقب كل شيء ودايما يتابع كل شيء بصورة منفرة لدرجة يغلق عليها كل السبل، يضيق عليها في كل شيء. طبعا مثل هذا لا تستقر معه الحياة، فاحنا محتاجين دايما نستعمل خلق التغافل. يعني في امور تعدي ما تقفش معاه، انت قلت كذا وعدت كذا ويفتكر لها مثلا كلمة من 10 سنين، يا اخي ما خلاص عدت. لو نقعد نقف لبعض على الوحدة ايه اللي يحصل؟ يبقى الطلاق. لا فده معنى فان ذهبت تقيمه كسرته وكسرها طلاقها، وهكذا والله اعلى واعلى. ام الحارس مرحبا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لدي سؤال بارئ، تفضل يا نجم. لماذا عند المالكية المدينة أفضل من مكة؟ المدينة تتميز بجمال أهلها، بل دعا النبي لأهل المدينة بخلاف أهل مكة تجد فيهم نوع من أنواع الجفاء، إنما أهل المدينة فيهم نوع من أنواع السكينة. ولذلك لاحظنا هذا في التعاملات. طبعا نقول ده الغالب، لكن هنا فيه وهنا فيه، يعني كل بلد فيها. إنما المدينة خاصة تجد لها روحانيات، أولا لأنها كانت دار إقامة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، والنبي دعا للأنصار وقال الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. لكن طبعا إن أردنا المفاضلة طبعا لا شك أن خير بقاع الأرض البيت المسجد الحرام، المسجد الحرام، لكن ربما التفضيل لأمور أخرى، وهي ما ودعا له النبي بالبركة وأوصى الأمة على الأنصار خيرا إلى آخره، والله أعلى وأعلم. أبو عبد الله مرحبا، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورأى من أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله، هل يجوز للمطلقة التي انتهت عدتها أن تخبر الزوجة أنها تريد الرجوع للزوج؟ طبعا الآية متعلقة بالطلاق الثلاث يا إخوة، يعني الزوجة طلقت للمرة الثالثة فلا رجعة حتى تنكح زوجا غيره. طيب تزوجت بغيره ثم لم يؤذن بينهما وتم الطلاق دون اتفاق، وأرادت أن ترجع للأول وهو أراد، لا حرج، بشرط أن يقيم الحدود. فهل لها أن تخبر؟ نعم، لا حرج في ذلك، بعد أن تعتد من زوجها الآخر تبلغه أنها طلقت إن أردت الرجوع. فإن كان كذلك، خاصة في الغالب يكون في أولاد وفي كذا أسرة قائمة، فإن كان كذلك لا حرج، الله أعلى وأعلم. أو عن طريق وسيط، نعم هذا الأكمل والأفضل. أخونا محمد يقول هل يعد من الغيبة إذا تحدثت عن شخص وذكرت اسمه لأحد لا يعرفه؟ طب وليه تذكر الاسم بقى؟ هيبحث عن الاسم وهيعرفه. غيبة يا حبيبي، الله يكرمك. وبعدين من الأصل تتكلم عن أحد في غيابه بسوء؟ هو ده السؤال. المؤمن بينأى بنفسه عن اللغو، واللغو الكلام الذي لا فائدة فيه، يعني لا خير ولا شر، لا ثواب ولا إثم، ما بالك بالحرام. والذين هم عن اللغو معرضون، فليه نتكلم عن غيرنا في غيابه بسوء حتى مع من لا يعرفه؟ هو ده السؤال. إن أنا دايما بيحيرنا نجيب فتوى زي كده، لابد أن تكون عفا اللسان، وإن كنت صادقا إذا بلاي وانصح له بينك وبين، بدل ما تتكلم عنه في غيابه، وإلا إذا فتح الباب ده من الغيبة خلاص انتهت. خطوة خطوة، لا تتبعوا خطوات الشيطان. النهاردة اتكلمت غير نذكر اسمه، بكرة اتكلم واذكر اسمه، أصل حسام ما يعرفوش حسام، مثلا واحد يقول له ايه، واحد اسمه ابو يونس، قدرا كده حسام قاعد وزن ابو يونس، قال هو ده، شكرا بقى، دي غيبة. فلا تستحل محارم الله بأدنى الحيل، هنقول له اتق الله، اتق الله ولا تذكر احدا بسوء في غيبته، لان الاسلام دي النصيحة، اذا كان في سوء روح انصحه بينك وبينه، تكلمش عنه في غيابك، الا ان يكون فاجرا فاسقا فلا غيبة له، حتى يحذر الناس من شره، او مبتدعا متبعا للهوى فيذكر لتحذير الناس منه، انما غير كده فلا. ابو عبد الله يقول لماذا قدم بيع على صلوات؟ هات لنا كده سورة الحج، هات لنا الآية. نعم، هات الآية دي، اكتب كده الآية عشان قول له تاني الآية يا محمد. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق، سورة الحج. أخونا عبد الرحمن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا. عليكم السلام. حكم من رأى مثلا امرأة عارية ولعنها ودعا عليه عليها، هل يجوز؟ أو بشكل عام التعيين لا يجوز، إنما العام نعم. العنوهن فإنهن ملعونات، يعني العارية السافرة. وكان الأكمل والأفضل أن تنصح وتذكر بالله عز وجل، إنما لعن المعين في الحياة لا. جبتها؟ التفسيرها كده؟
تفسير ابن كثير ولا تفسير أحوال الميسر؟
هات ابن كثير ماشي، اقرأ له بقى وريني عشان نشوف الآية. بس الآية تقول: الذين يخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد. هنجيب لك الآية الجزء اللي انت عايز تسأل عنه، نشوف ماذا قال فيها المفسرون. هات
الميسر،
هات الميسر، لا هات السعدي، السعدي أحيانا بيشير للحكم.
هذا هو السعدي شنو؟
طيب قال: لهدمت صوامع وبيع وصلوات، أي لهدمت هذه المعابد الكبار لطوائف أهل الكتاب، معابد اليهود والنصارى والمساجد للمسلمين. تمام؟ فأنا بيقول إيه الحكمة من التقديم؟ هو قدم وفق الترتيب، أهل الكتاب الأسبق اليهود، ثم النصارى، ثم أهل الإسلام. فكان المناسب الترتيب الزمني، لهدمت صوامع وبيع، طبعا الصوامع لليهود والبيع للنصارى للكنائس يعني، وصلوات ومساجد. وطبعا الصلوات هنا تأكيد على العبادة، لأن هتحجب العبادات بهدم تلك المعابد والأماكن المخصصة للصلوات. خلاص؟ نعم حبيبي. لا ده مش البيع والشراء، لا ده بيع، بيع دي مكان للعبادة، الكنيسة يعني تسمى بالبيع جمع كنيسة. جاء الترتيب الزمني والله أعلى وأعلى. طيب أخونا عبد الرحمن يقول: وأيضا بحثت بموضع الماء الذي يكون عند حبس الريح، فقيل إنها أيضا قد تكون نتيجة تعرق، فهل يكون أيضا نجس؟ إيه موضع الماء ده يا عبد الرحمن؟ طب تسأل عن إيه؟ بحثت بموضع الماء الذي يكون عند حبس الريح. طب إيه علاقة الريح بالماء؟ أنا لا أدري ماذا تقصد. إنها أيضا قد تكون نتيجة تعرق، العرق ليس بنجس لكن الخارج من الدبر نجس. انا ما عرفت اسال عن ايه بقى بصراحه يعني حبيبي، الله يكرمك كنت توضح، لانها كثيرا ما تحدث معي احبس الريح فاشعر مثل الماء. ما دام حبسه خلاص ما فيش حاجه خرجت يا عبد الرحمن. ما هو الصحابي سال النبي: اني اجد الشيء في صلاتي افانفلت؟ قال: لا تخرج أو لا تنصرف حتى تسمع صوتا أو تشم ريحا. خرج الصوت ولا ما خرجش؟ بس لازم اليقين يعني، هل الدبر خرج منه شيء بصوت سواء مرتفع أو منخفض اللي هو الهواء؟ إن خرج خلاص انتقد الوضوء وبطلت الصلاة، فالخارج ناجس. خرج بقى بعض الرؤط الماء الرطب من الدبر او القبر يبقى ايه؟ خلاص نجس. انما لو العرق في الجسم نفسه بعيد عن الدبر، او عرق نازل على الدبر بس مش من الدبر، لا حرج في ذلك. اذا كنت تقصد هذا، لان انا مش السؤال كده مش عارف داخل كلام كده ما غير واضح. ابو عبد الله يقول: لماذا نضعف أمام المعاصي؟ لأنك إنسان بشر ولست نبيا ولست ملكا، فالعصمة للأنبياء والرسل، إنما البشر يصيب ويخطئ، وفي عدو متربص يزين ويوسوس، وفي نفس أمارة بالسوء. وفي دنيا وفي شهوات، فكلما ارتفع عندك منسوب الإيمان هتقع هتبعد، إنما ضعف الإيمان هيؤدي لإيه؟ الاستجابة لوساوس الشيطان، للنفس الأمارة بالسوء، فتستعيذ بالله من الشيطان ومن النفس الأمارة بالسوء، تجتهد في الطاعات وذكر الله، وتسأل ربك أن يثبت قلبك. يقول له خصوصا في الخلوات ما تقعدش لوحدك كتير يا أبو عبد الله، ودي آفة، الوحدة تجلب الوساوس، فما تقعدش لوحدك كتير، اشغل نفسك بالرياضة. ماذا كنت مثلا ساكن لوحدك، هات لك كده عجلة واجري عليها طول النهار أو طول الليل، أو نام يا أبو عبد الله، نام بدري، ما تسهرش إلا من ضرورة، تنام بدري، تطفي النور وتنام عشان تبعد عن الله، وتكثر من الصيام في النهار، وعليك بتلاوة القرآن، وتعرف ربك بأسمائه وصفاته، هذا كله إن شاء الله يبعدك عن الله. أخونا محمد بيقول أمي دائما تشكي إلي ما يحدث بينها وبين أبي من المشاكل، أصبحت لا أحب أبي. هذه مشكلة يا محمد، ما تسمعش الماما بقى يا محمد، الله يكرمك، مدام سماعك لماما يكرهك في الأب، الأب يا محمد سلب وجودك في الحياة، كيف تكره الأب يا محمد؟ حتى وإن كان ظالما ليس من حقك أن تبغض أو أن تعصي أو أن تعق، فاستغفر الله محمد، وبعد كده ما تجلسش ماما لما تحكي عن بابا، الله يكرمك. لما تيجي ماما تتكلم عن بابا تعمل إيه يا محمد؟ تستأذن منها، عن إذنك يا ماما أنا عندي مذاكرة، بعد إذنك يا ماما راح أجيب طلب، لكن ما تقعدش يا محمد في مجلس ماما بتتكلم عن بابا فيه يؤدي إنك تكره بابا، الله يرضى عليك، ماشي يا محمد؟ الله يبارك لك حبيبي. أو تخبر ماما تنصحها، يا ماما ده بابا ربنا يكرمه بيتعب وبيشتغل وبينفق علينا وربنا يرضى عليه ويبارك له، وبعدين ده زوجك يا ماما، وأنا سمر يا ماما، فين الحب بتاع زمان يا ماما البابا؟ رجع كده أيام الأيام الجميلة يا ماما، اعملي كوبايتين شاي وقعدي كده أنت وبابا وتناقشوا في المشاكل دي يا ماما، أنا ماليش دعوة يا ماما بالمشاكل دي، عشان أنا كده هزعل من بابا وهقع في العقوق، وده عيب يا ماما، ما ينفعش. قول لها وقبلها كده في إيديها وقول لها وذكرها، لأن ماما ممكن تكون مش فاهمة، فأنت كده بتعينها على الباطل يا محمد، الله يبارك لك. أخونا أبو عبد الله بيقول الأفضل في زكاة الفطر أن يخرج طعاما مطبوخا على حسب ما تيسر، إن كان عندك بقى قدرة أنك تطبخ وكده وتريح الفقير خير وبركة، لكن بقى أنت هتشغل أهل بيتك إزاي بقى، وتلاقي زوجتك بقى تتضايق منك، وأنت كل بقى ما تخرج الزكاة بقى هتقرفنا ونقعد نطبخ، إذا كان كده ممكن تضطرد حضرتك بعد كده وتقول الشيخ اللي قال، لا يا محمد أنا ما قلتش كده يا محمد، ولا يا أبو عبد الله، إذا كان ميسر لك وديه له يا سيدي مطبوخ عشان تريحه. وبعدين خلي بالك برضو احيانا ربما الفقير قد يأنف من طعام مطبوخ، يقول لك انا اشضمني بقى طبخه ازاي ولا كذا، وممكن طبيخك انت يا ابو عبد الله ما يعجبش الفقير، كل انسان في نوع اللي على مزاجه، فربما انت طبخت له نوع هو بيحبش الطبخه دي، بيعملها بطريقه تانية، انت قالت له هو مش عايز مقلي فليه تفرض عليه المقلي، وهكذا. فنقول لك وديها يا حبيبي يا ابو عبد الله على السنة، هو بقى يطبخ ياكلها نية ده شغله بقى، هو حر، ممكن عايز يشيلها شوية ولا ايه، عنده طعام مطبوخ وانت جبت له مطبوخ هيفسد، فليه نهزي الفقير ونضره؟ لازم نوسع عليه، ما هو ربما مثلا انت طبخت له وانا طبخت له وده طبخ له، في اليوم بقى عنده كله مطبوخ، هيوديه فين؟ يا اما يفسد. طب ليه يا ابو عبد الله؟ اوعى تكون قاعد معانا هنا ابو عبد الله في المسجد. فودي له ايه حبوب من كوت البلد، هو براحته يطبخ يشيل في الثلاجه هو حر. انا طلاب تقول واحب كثره الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام في كل حال، وانا في يوم الجمعه وليلتها اشد استحبابا. الامام الشافعي رضي الله عنك يا أمة الله على التذكير. من أفضل أوقات الصلاة على سيدنا النبي ليلة الجمعة ويوم الجمعة، فأكثر من الصلاة عليه صلوات ربي وتسليماته عليه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. في أسئلة أخرى؟ انتهت الأسئلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.